بعد أن اتضح جريان عدم التفكير موارد الشك في قابلية الحيوان للتفكير وعدمه، أو الشك في فروض مانعين، أو الشك في تحقق شرائط التفكير في الخارج. هنا يوجد بحث فقهي آخر، هو أن ظاهر بعض الروايات المتفرقة الواردة في باب اللحوم والجلود، ظاهر بعضها أنه مع الشك في التزكية وعدم التزكية لا يجوز ترتيب آثار التزكية من أكل اللحم أو لبس الجلد في الصلاة، ويقال بأن هذه الروايات ظاهرة في جريان ثالث عدد التزكية أو ثالث عدد التزكية، حتى لو لم يتم دليل الاستحقاق أمكن التمسك بهذه الروايات ذات جريان استحقاق عدم التزكية. سبيل ما ورد في باب اللحم الذي حيوان الذي يختلف من الصياد من خلال كلب الصيد مثلا، اذا شك في انه هل افترس بالكلب من قبل الكلب او من قبل حيوان مفترس اخر، انما يذكى فيما اذا كان من قبل الكلب، اما اذا كان قد افترسه حيوان اخر لا يكون مذكى. وصل إليه الصياد مثلا وهو مفترس، ما وردت روايات أنه مع الشيك لا يجوز أكل هذا اللحم. وكذلك ورد في باب الجلد والشعر من حيوان يشك في كونه مذكى أو لا، وردت روايات تنهى عن الصلاة في وبري وصوفي وشعري جلد ما لا يعلم أنه ذكي، ما دام لا يعلم أنه ذكي ذكاء لا يجوز الصلاة، يعني إطلاق المنقول والمستثنى منه أنه مع الشك في التزكية أيضا لا يجوز الصلاة. إذن ففي فرض الشك في التزكية الجاري هو استصحاب عدم التزكية، بالتالي عدم جواز الصلاة في أوباري وأشعاري وأصوافي من الحيوان في مشكوك مذكى أو ليس مذكى. مثل هذه الروايات كأنها تدل على جريان استصحاب عدم التزكية، بل لعله يمكن أن يستفاد بالدلالة الالتزامية مثلا من الروايات الواردة في باب إمارية شروط المسلمين أو يد المسلم على التزكية، دعوى أن هذه الروايات مثلاً فحواها أو مفهومها أنه لو لم تكن يد المسلم أو سوق المسلمين لما جاد أكلها لله. هذا معناه أن الأصل عند الشك إنما هو الحرمة وعدم وجود التزكية، إلا أن هذه الروايات لو تمت فليس مصادها إثبات استصحاب عدم التزكية بهذا العنوان، لعل مصادها إثبات احتياط في باب اللحوم أو في باب الصلاة فيها، وبري وشعري وجلد ما يكون مشكوكان يكونه مذكى أو لا. استصحاب عدم التزكية يثبت عنوان عدم التزكية، فيرتب تمام الآثار المترتبة على عدم التزكية. أما هذه الروايات لو تمت دلالتها تم سندا ودلالة، فمفادها بمقدار ما دلت عليها من الاحتياط في الأكل أو الاحتياط في اللبس في الصلاة، هذين الأثرين رتبا في هذه الروايات.
ما هل جرى استخراج هذين الأثرين حتى في مورد الشك؟ هل هذا باعتبار ثبوت عدم التزكية أو باعتبار احتياط في خصوص أكل اللحم واحتياط في خصوص لبس الشعر والجين من مشكوك تزكيته الصلاة مفادها هذا المقدار احتياط في هذين الحكمين، وهذا أخف من عدم التزكية. يريد أن ينفي التزكية بتمام آثارها، يثبت عدم التزكية أيضا بتمام الآثار المترتبة على عدم التزكية. أما هذه الروايات لا يعلم من مصادرها باتوا أكثر من هذا المقدار، كما أن مفادها على فرض التمامية إثبات وجوب الاحتياط وعدم الأكل، حرمة الأكل ظاهرا وعدم اللبس الصلاة بنحو الأصل غير المحرز، لا بنحو الأصل المحرز فيه امتياز آخر وهو أصل تنزيلي أصل محرز. فلو ترتب على الإحراز والمحرزية أيضا بعض الآثار الأصولية، مثل الآثار هنا لا يمكن تفسيرها، لأن هذه الروايات لا تقول إنه غير مذكى، لا تقول هذا الذي يكون مشكوك التزكية غير مذكى كي يحرز لنا فلن يثبت لنا عنوان عدم التزكية. فلعله مجرد بملاك إيجاب الاحتياط لأنه ملاك لم يؤخذ فيه حيثية الكاشفية أصلا، لأنه لو كان يترتب على ذلك شيء، مثلا لو كان في مورد ما يجري استصحاب مثبت للتزكية فكيف يكون مقدما على هذا الآخر؟ إذا كان لك محرزا كما هو كذلك فهذا ليس محرز، لسانه لسان جعل إيجاب الاحتياط، يكون لا محالة الأصل المحرز مقدما على هذا. إذن فتمام المقصود وتمام الآثار والأغراض التي تترتب على استصحاب عدم التزكية لا يمكن استفادة من هذه الروايات. نعم، حرمة الأكل مفاد هذه الروايات مع الشك لو تمت سنة ولا لفات، حرمة اللبس في الصلاة أيضا مفاد هذه الروايات، أنه يقول لا تلبس الصلاة في شيء من وبره صوفه جلده لا يجوز إلا إذا علمت أنه ذكي، مع الشك أنه ذكي يقول لا يجوز الصلاة فيه. هذا بمقدار هذين الأثرين من آثار استصحاب عدم التزكية، ما أكثر من هذا الآثار الأخرى أو مسألة النقاط التي تستوجب المحكومية والمعارضة والحاكمية في التزكيات إذا لا يثبت بهذا الدليل، لم يثبت بهذا الدليل جنبة الإحراز والكاشفية وجنبة التنزيل التي تلك الخصوصيات وما يتقدم ونحو ذلك مربوطة بهذه التنزيل. كما أنه قد يستدل بالعكس في بعض الروايات، هذا أيضا بحث تفصيلي، بعض الروايات ظاهرة في خلاف هذه خلاف الروايات، يوجد روايات يستدل بها في ذلك البحث هي على إصالة التزكية لا إصالة عدم، استدل بها صاحب المدارك بعضها من قبيل ما ورد في باب من الصياد أو الذابح يشك أنه هل تم أو لم يسم، ذات الروايات في الرواية معتبرة دلت على جواز الأكل، على من الشك في التزكية، من يشك في التسمية يشك في أحد شرائطه، كان ينبغي أن يحكم على عدم التسمية، الرواية حكمت بجواز الأكل. هذه الرواية حملها المشهور على أحد محملين، إما على أن هذا ينظر إلى الشك بعد العمل بعد الذب بعد الصيد، ويكون من موارد الشك بعد الفراغ عن العمل، قد يكون هذه الرواية دالة على جواز الأكل من باب قاعدة الفراغ، لأن هذا عمل مركب قد أداه سابقا بعد أدائه انتهاء وقته يشك في أنه أداه بتمام أجزائه الحان كاملا أو لا تدرك عنه. المحل الثاني الذي هو الظاهر من بعض هذه الروايات أنه أساسا التسمية شرطيتها في التسمية شرطية فكرية لا شرطية واقعية، يعني مع عدم التذكر والنسيان للتسمية الحيوان يصبح مذكرا، يجب ويشترط التسمية مع الذكر من قبيل كثير من الشروط الذكرية في العمل، فلا مثلا الجهل والإخفاء ذكريان، فلو نسي أو غفل أو جهل الجاه في الصلاة الجهلية لا يعيد صلاة، لأن الجهل والإخفاء من الشرائط الذكرية. ظاهر هذه الروايات هو أن التسمية شرط ذكري، مع الذكر يجب التسمية، أما مع الجهل والنسيان الأقل النسيان المظلوم ويفاجئ لا يضر عدم التسمية. هذا مخصص روايات تخصص ما لم يذكر اسم الله إلا إذا كان عدم الذكر من جهة النسيان، كتاب يخصص فتكون الروايات من أدلة أن شرطية التسمية شرطية الاستياد ليست شرطية وجودها الواقعي دائما مطلقا، بل مع التذكر يجب، اما مع النسيان ليس شرطا، تكفي الشرائط الاخرى في الفقه. فهو شرط يشك في عمل نفسه صارت الصحه في عمل غير وجودي، اما الانسان نفسه لا تدري صارت. الدليل الثاني أصاب الصحة في عمل نفسه قاعدة الفراغ ليس شيئا آخر، هي قاعدة الفراغ التي أشير إليها يبين في بحث أصاب الصحة، أنا أصاب الصحة في عمل الإنسان نفسه أنا قاعدة الفراغ. رواية أخرى أيضا استدل بها صاحب المدارك وهو رواية تقول أنه إذا لم تعلم أنه ميت فيجوز أكله أو الصلاة فيه، هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات التي تقول إلا أن تعلم أنه ذكي، تلك تجعل جواز الصلاة مشروطة بالعلم بالذكاء، فمع عدم العلم لا يجوز، هذا بالعكس، هذه الرواية تجعل الميزان في البطلان العلم بأنه ميت، فمع عدم العلم بأنه ميت يجوز حتى تعلم أنه ميت، إذن إطلاق المستثنى من أنه مع عدم العلم بأنه ميت يكون حينئذ جائزا أكله أو لبسه في الصلاة. هذه الرواية إذن استدل بها صاحب المدارك، وهناك بحث في أن هذه الرواية هل تكون معارضة مع تلك الروايات لا تكون معارضة مع تلك الروايات، أم تجد محامل أن قد تكون ناظرة إلى النجاسة نجاسة صبخية غير لا إلى مانعية غير المذكرة، تكون ناظرة إلى سوق المسلمين، محامل وتوجيهات تفسيرات هذه الرواية أيضا مذكورة في البحث الفقهي الباب الشك في التزكية وهو مذكور في العروة وفي شروط العروة. هذا تذييل للبحث السابق، هذا كله التنبيه الأول من تنبيهات البراءة، وهو في وجود أصل موضوعي حاكم على البراءة ذكره الشيخ الأنصاري في السرور، وهو استصحاب أو إصالة عدم التزكية في باب اللحوم بالخروف. التنبيه الثاني في مسألة حسن الاختيار استحبابه شرعا، لا إشكال في أن الاختيار حتى في الشبهة البدوية بعد الفحص حتى في الشبهة الحكمية عقلا حسنا، لا شك في حسن الاختيار عقلا لأنه مزيد انقياد للمولى وحفظ لأغراض المولى، في أصل حسن الاحتياط ما لم يطرأ عنوان ثانوي يمنع عن حسن الاحتياط، ما لم يطرأ عنوان فقد يتحقق في بعض المواد عناوين ثانوية توجد ارتفاع هذا الحسن،
كما في بعض الوسواسيين أو الشاكين الشاكين، لا تنتهي إلى حالة الوسواس والشاك والعزلة والرهبنة. أصل الاحتياط يحكم العقل بحسنه. حسنًا غير لزومي في موارد الشروهات الموضوعية والشروهات بعد الفحص ولو باعتبار وجود البراءة الشرعية، وثبوت البراءة الشرعية في هذه الشبهات لا يعني رفع حسن الاحتياط، نعم يعني رفع لزوم الاحتياط. العقل يحكم بأنه بعد ثبوت البراءة الشبهات التي ثبتت فيها البراءة الشرعية لا يجب فيها الاحتياط، لكن حسنه لا ينتفي لأنها تدل في البراءة لا تنفي الحسن، تنفي العقاب واللزوم والتنجز. فالحسن العقلي الأعم من اللزوم وغير اللزوم، الرجحان العقلي والحسن العقلي يرفع على حال. إنما هذا لا كلام فيه، يقبله أيضا الأصولي. إنما الكلام في أن هذا الحسن عقلي أو يمكن أن يكون شرعيا أيضا، بأن نستفيد من بعض الأدلة كأدلة الأخبار أو على الاحتياط، نستفيد منها الاستحباب الشرعي أيضا للاحتياط. الوجوب الشرعي للاحتياط الأصولي لم يستفدوا من أدلة الأخبار، إما أصلا في ذاتا لم تكن الأدلة تامة، أو بقرينة أخبار البراءة التي هي مثلا تكون هذه الأخبار صريحة في عدم الوجوب أو ظاهرة أظهر من أخبار الاحتياط في عدم الوجوب، فلا محالة لم يثبت الوجوب من أخبار الاحتياط. هل يمكن إثبات الاستحباب الشرعي فيحتمل أخبار الاحتياط على الاستحباب الشرعي للاحتياط، يثبت حكم شرعي للاحتياط، الحكم ظاهري شرعي للاحتياط لكنه استحبابي لا وجود، والاستحباب الشرعي للاحتياط لا ينافي أدلة البراءة، لأننا قلنا أن أدلة البراءة تنفي العقوبة والتنجز. ما كنا معذبين حتى نبعث الخيار رفع ما لا يعلمون، تنفي التنجزات والإلزامات وما يكون فيه ثقل وكلفة وهو اللزوم لا الاستحباب. الاستحباب ثبوته لا ينافي مفاد أخبار الاحتياط أخبار البراءة. فهل يمكن أن نستفيد من أخبار الاحتياط نستفيد منها الاستحباب الشرعي أو لا يمكن؟ هنا يوجد بحثان في الواقع. البحث الأول في أن هذا ممكن في نفسه أو غير ممكن، وهذا هو البحث الذي بحثه الأصوليون في هذه المسألة. فالبحث الآخر على بحث ثبوتي في أن استفادة الاستحباب الشرعي للاحتياط الشبهات ممكن أو في نفسه غير ممكن غير معقول، وبحث آخر إثباتي أنه بعد أن نفترض إمكانه في المقام الأول هل يمكن إثباتا استفادة الاستحباب، فإنها مجرد إمكان الشيخ لا يدل على وقوعه. هل يمكن أن نستفيد من أخبار الاحتياط بعد ملاحظة الجمع بينها وبين أخبار البراءة أو في نفسها الاستحباب الشرعي حكم شرعي مولوي لكن استحبابي لا وجوبي للاحتياط، أو في عالم الإثبات لا يوجد مثبتون وإن كان ممكنا لكنه لا دليل شرعي عليه، لا تتم دلالة على هذا المعنى؟ وهذا البحث الثاني ظاهرا لم يدخل فيه الأصوليون كثيرا وإنما أشاروا إليه إشارة. البحث في مقامين، أما المقام الأول فظاهر كلمات المرزا قدس سره السلام، تقريرات المرزا ومدرسة المرزا، أنه لا يمكن استفادة الأمر الشرعي استحبابي مولوي بالاحتياط حتى على مستوى الاستحباب. وقد بين في وجه ذلك أو بين في كلمات هذه المدرسة المنع عن إمكان إثبات الاستحباب الشرعي للاحتياط بيانات. البيان الأول خبرا كلية يذكرها المرزا في موارد عديدة، محلها الأصلي بحث المستقلات العقلية التي تقدمت في الجزء الرابع. هناك توجد قاعدة يبحث في بحث المستقلات العقلية وأحكام العقل، قاعدة يسمى بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، أنه لو أدرك العاقل وحكم بحسن شيء أو قبح شيء هل توجد ملازمة بحيث نستكشف من الحكم الشرعي بالحسن الوجوب الشرعي ومن الحكم الشرعي بالقبح الحرمة الشرعية، لأن كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. هناك في تلك المسألة مسألة الملازمة بين ما حكم به العاقل وحكم به الشرع، ذكر المرزا تفصيلا، قال أن هذا الحكم العقلي بالحسن والقبح تارة يكون في سلسلة علل الأحكام وأخرى يكون في سلسلة معلولات الأحكام، يعني تارة يكون ذاك الحكم العقلي بالحسن أو القبح لم يؤخذ في موضوعه حكم شرعي، ليس معلولا لحكم شرعي، موضوعه نفس الفعل من قبيل حرمة قبح الكذب، إنما يحكم العقل بقبح الكذب أو بحسن الصدق، حكمه بقبح الكذب موضوعه ذات الكذب لا الكذب المنهي عنه شرعا، النهي الشرعي لم يؤخذ في موضوع حكم العقل بقبح الكذب أو حسن الصدق، لا الصدق المأمور به شرعا حتى لو لم يأمر الشارع، ذات الكذب والصدق حكم العقل العملي بحسن الصدق. إذن فهذان الحكمان العقليان ليس في مرتبة معلولات الأحكام، يعني ليس في طول حكم شرعي، لم يؤخذ في موضوع هذا الحكم العقلي وجود حكم شرعي، يسميه في سلسلة علل الأحكام، بل هذا الحسن والقبح بنفسه قد يكون ملاكا لحكم الشارع، لأنه حكم بقبح وحسن ذاتيين للفعل، الفعلين صدق وكذب، والأحكام الشرعية قرأت أيضا في الكفاية تابعة إما للمصالح والمفاسد أو للحسن والقبح، فيكون مثل هذا الحسن والقبح في مرتبة علل الأحكام الشرعية. هذا نوع. نوع آخر الأحكام العقلية التي تكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني أخذ في موضوعها وجود حكم شرعي من قبيل حسن الإطاعة للمولى أطيع الله، وحسن وقبح معصية المولى، قبح المعصية وحسن الطاعة. يقول المرزا أن حسن الطاعة وقبح المعصية حكمان عقليان عمليان، حسن وقبح عقليين، لكن مأخوذ في موضوعهما وجود حكم شرعي، لأن إطاعة المولى يحتاج إلى أمر من المولى أو نهي، من دون حكم شرعي لا يكون طاعة ولا يكون معصية، فمأخوذ في موضوع هذا الحسن والقبح، حسن الطاعة وقبح المعصية، وجود حكم شرعي لكي يتحقق طاعة أو يتحقق عصيان بلحاظه، وإلا لولا الحكم الشرعي للوجوب أو الحرمة لا موضوع للطاعة ولا موضوع للمعصية، فلا موضوع للحسن ولا موضوع للقبح. إذن فهذان الحكمان العقليان بالتحسين والتقبيح في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، يعني دائما يكونان في طول حكم شرعيا مولويا الوجوب أو الحرمة مسبقا. يفصل هناك المرزا بين الأول والثاني، يقول النوع الأول من الأحكام العقلية يمكن أن يكون للمولى، يمكن أن يكون ملا، يعني يمكن أن يستكشف أن نقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن الشارع أيضا له عقل عاقل، بل هو أعقل العقلاء ورئيس سيد العقلاء رئيس العقلاء. إذن فكما تدرك عقولنا قبح الكذب وحسن الصدق كذلك المولى أيضا يدرك ذلك حينئذ، والمولى لا يرضى بفعل القبيح ولا يرضى بترك الحسن وبالفعل القبيح. إذن فيكون يمكن أن نستكشف من قبح الكذب عقلا إذا كان قبحا لزوميا قبحا، نستكشف بالملازمة أن الشارع أيضا جعل الحرمة على الكذب، قال الكذب حرام، فيثبت إضافة إلى قبح الكذب حرمة الكذب شرعا حرمة مولوية ولا محذورة فيه. الأحكام العقلية التي تكون في سلسلة علل الأحكام لا بأس أن يستكشف بقانون الملازمة ويقال ما حكم به العقل حكم به. وأما النوع الثاني وهو الأحكام التي العقلية التي تكون في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يقول هذا النحو من الأحكام لا يعقل أن نستكشف، لا تتم فيه قاعدة الملازمة لأن هذا في طول الحكم، فإذا كان في طول حكم شرعي لا يمكن أن يستكشف بها حكم شرعي آخر، إما للزوم التسلسل مثلا أو للغوية لسبب من الأسباب يبينه هناك بيانات مختلفة. حسن الطاعة وقبح المعصية لا يكون هناك له وجوب آخر شرعي للطاعة وحرمة شرعية أخرى غير الحرمة الموجودة في نفس العنوان الأولي للمعصية، بحيث تكون حرمتان، حرمة أولية لشرب الخمر وحرمة شرعية أخرى بعنوان معصية شرب الخمر، ثم هذه الحرمة الثانية هم ستكون له معصية أخرى وحرمة ثالثة شرعية لمعصية معصية شرب الخمر وهكذا معصية حرمة شرب الخمر. هذا كلام هناك ذكره بشكل كلي. ومن هنا دائما حينما يكون الحسن العقلي في موضوع، الحسن والقبح العقليان يكونان في مرتبة معلولات الأحكام أي في طول حكم شرعي، يقول هنا لا يمكن أن نستكشف، لا يمكن جعل حكم شرعي، لأن هذا الجعل للحكم الشرعي في مورد هذا الحسن العقلي أو القبح العقلي الطولي يستلزم حينئذ ذاك المحذور الذي يذكره هنا في باب حسن الطاعة وخبث المعصية. في المقام يطبق هذه الفكرة، يقول الاحتياط، حسن الاحتياط هذا من الأحكام العقلية في مرتبة معلولات الأحكام. حسن الاحتياط يعني شنو حسن الاحتياط؟ يعني يحتاط بلحاظ حكم شرعي واقعي مشكوك، إذن فهناك إلزام واقعي مشكوك بحسب الإلزام. حينئذ هذا جعل حكم المولوي على عنوان حسن الاحتياط هذا معناه جعل حكم شرعي في مورد حكم عقلي يقع في مرتبة معلولات الحكم الشرعي، فيكون هناك حكمان شرعيان، حكم واقعي وحكم هذا الحكم الذي ترتب على هذا العنوان. إذن فلا يجوز أو لا يجوز. أصل هذه الكبرى هذا التفصيل بهذا الشكل صحيح أو غير صحيح بحثه في الجزء الرابع تقدم مفصلان، وهناك قلنا أن هذا الكلام غير تام، أن هذا التفصيل غير صحيح. يمكن للمولى أن يجعل حكما شرعيا مولويا في مورد الحكم العقلي الذي يكون في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ليس فيه محذورون، والمحاذير التي بينت هناك كلها دفعت إلى هناك. بس الآن لا ندخل في البحث الكبروي، لأن البحث الكبروي بحث مبنائي، نريد أن نضيف هنا نقول حتى لو قبلنا تلك الكبرى هذه الكبرى تطبيقها في المقام غير فنيا وغير صحيح، يعني صغراها أيضا من صغراها أيضا ممنوعات. ذلك لنكتتين، النكتة الأولى أنه ما هو في طول الحكم الشرعي إنما هو حسن الاحتياط بمعنى حسن الانقياد، ما يدركه العقل من الحسن ليس لعنوان الاحتياط بل لعنوان الانقياد للمولى والإطاعات. حسن الاحتياط العقلي عبارة أخرى عن حسن الإطاعة العقلية، الإطاعة لها مراتب، إطاعة جزمية إطاعة احتمالية، حفظ غرض المولى في مورد العلم به، حفظ غرض المولى في مورد الشك فيه لمزيد احترام المولى ولمزيد انقياد المولى. إذن فهذا تطبيق لكبرى حسن الطاعة وحسن الانقياد ليس شيئا أخر. وحسن الانقياد وحسن الطاعة موضوعها الطاعة العقلية، موضوعها الطاعة الانقياد. وهذا العنوان أخص، بل بينه وبين عنوان الاحتياط عموم من واجه. إذ الاحتياط قد يتحقق في مورد من دون انقياد، كما إذا احتاط ولم يرتكب الشبهة لا من أجل المولى لغرض شخصي، لم يكن عدم ارتكابه لأجل الانقياد للمولى وإطاعة للمولى، بل لغرض شخصي، بحيث لولا غرضه الشخصي لما كان ينقاد أصلا، كان يرتكب. وهذا ليس انقيادا وليس امتثالا وإطاعة، ولهذا لا، ولهذا لا يستحق ثوابا أيضا من يترك، بل حتى في الواجبات هكذا، من يفعل واجبا توصليا لغرض شخصي لا لغرض مولوي، لا لأجل امتثال المولى، لا يستحق ثوابا وإن كان مجزيا، يعني لا يجب عليه الإعادة لأن الواجب توصلي، الواجب هكذا، فكيف في المشكوك؟ إذن عنوان الحسن الموضوع الذي يدركه العاقل موضوعه الانقياد والامتثال والإطاعة للمولى، وبين عنوان الانقياد والامتثال وعنوان الاحتياط عموم من واجه، لأن الانقياد قد يكون في مورد العلم التكليف، بينما الاحتياط لا يكون في مورد العلم، موضوعه الشك، هذا مورد الافتراق من ذاك الجانب. الاحتياط يفترق عن الانقياد، أما إذا ترك الشبهة لكن لغرض شخصي، بحيث لولا غرضه الشخصي كان يرتكب، هذا احتياط، لأن الاحتياط يراد به عدم الارتكاب، عدم الاقتحام، لم يقتحم، لكنه ليس انقيادا. ويجتمعان في الاحتياط من أجل المولى. على كل حال لو كان هناك أمر بالاحتياط، الآن لو قلنا بوجوب الاحتياط أو كانت الشبهة قبل الفحص وترك، لا تقولون احتاط؟ افرضوا احتاط على كل حال، لو كانت الشبهة قبل الفحص بحيث كان الاحتياط واجبا شرعا أو عقلا، أليس يقال هذا اكتفى تحقق؟ هذا لا يعقب احتاطا، سواء احتاط لأجل المولى، لأن وجوب الاحتياط ليس مأخوذا في قصد التعبد والامتثال. إذن عنوان الاحتياط وعنوان الانقياد الذي هو موضوع الحكم العقلي بالحوس بينهما عموم من واجه. فلو استفدنا من هذه الروايات أو من أي روايات أخرى استحباب الاحتياط الشرعي، استحباب الاحتياط شرعا، لم يكن موضوع هذا الحكم الشرعي المولوي نفس موضوع الحكم العقلي. لو كان متعلق الأمر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي عنوان الانقياد، وهذا يصح فيه مثلا كلام المرزا أن عنوان الانقياد في طول الحكم الشرعي، لكن هذا العنوان الذي أخذ في هذه الرواية عنوان الاحتياط، وهو ليس موضوعا للحكم العقلي بالحسن، موضوع آخر بينه وبين الحكم العقلي، موضوع الحكم العقلي عموما من واجه كما أشرنا.
الاحتياط بالنظر عن الشارع يعني من
هذا احتياط وانقياد، هذا احتياط وانقياد، لكن لا، لو احتاطها من دون لا من أجل، ولا كان إنسانا فاسقا لا يرتكب من أجل المولى، ليس له قصد الامتثال، ومع ذلك يعني أنتم تقولون دائما في موضوع الاحتياط لا بد من قصد الامتثال. المرزا هكذا يقول، ليس هكذا، لا يقول لا المرزا ولا غير المرزا بأن الاحتياط لا يجي في قصد الامتثال. إذن فعنوان الاحتياط الذي هو مدعى البحث عن استحبابه شرعا، عن الأمر المولوي الشرعي الاستحبابي به، هذا العنوان عنوان الاحتياط، بينه وبين عنوان الانقياد عموم من واجه. وما هو موضوع لذاك الحكم العقلي الطولي الذي هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، إنما هو عنوان الانقياد والطاعة والامتثال. إذن حتى لو كان الأمر بذاك العنوان محالا مثلا أو لا يمكن استكشافه، لكن الأمر بهذا ليس محالا، لأن هذا عنوان آخر، عنوان كسائر العناوين الأخرى التي تكون بينها وبين موضوع الحكم العقلي العموم من وجه. هذا النقطة الأولى للفرق أو لعدم انطباق تلك الكبرى على المقام. إذا لم يكن الرياء محرما لا بأس به. إذا كان الرياء لا ليس رياء لغرض شخصي هو مشمئز من هذا لا يستطيع الرياء لا بأس. الاحتياط الريائي احتياط لولا ابتلاؤه بحرمة الرياء. فهذا أولا. وثانيا لو نظرنا إلى عنوان الانقياد وقلنا أن الانقياد مثلا بالخصوص الاحتياط بنحو الانقياد والامتثال هو المستحب الشرعي، بحيث قلنا أن أدلة أوامر الاحتياط قيدناها بالاحتياط الانقيادي، طبعا هذا تقييد لا داعي له كما قلنا، لكن تنزلا مع الشيخ المسلمي نقول الاحتياط يعني الاحتياط الانقيادي. هل مع ذلك نقول أن الاحتياط الانقيادي أيضا يمكن أن يكون مأمورا بالأمر الاستحبابي الشرعي؟ والوجه في ذلك أن هذا الأمر الاستحبابي الشرعي لا يكون بنكتة الحسن العقلي. لو كان هذا الأمر الشرعي بنكتة الحسن العقلي إذن قد يرد عليه محذور المرجع أن هذا الحسن الذي هو في طول الحكم في مرتبة معلولات الحكم لا يمكن أن يقع بنفسه سببا لحكم مولوي آخر للتسلسل، لأنه يلزم التسلسل حينئذ أو لأي محذور آخر. لكن لو كان هذا الأمر بالاحتياط الشرعي الاستحبابي لا بملاك الحسن حسن الانقياد بل بملاك آخر مربوط بالمولى وهو أهمية الأحكام الإلزامية ورجحان الملاك مصالح الإلزامية الموجودة، حينئذ لا يكون مثل هذا الحكم الشرعي مبتلى بمحذور الأحكام الشرعية التابعة للحسن والقبح العقلي التي هي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، لأن نكتة هذا ملاك هذا الأمر الشرعي بالانقياد الأمر المولوي الاستحبابي بالانقياد ملاكه ليس الحسن، لكي يقال لو جاء وراء هذا لو استتبع هذا الحسن العقلي ما أمرا مولويا لزم تسلسل الأوامر المولوية، لأن ذاك الأمر أيضا له حسن، مثلا ذاك الحسن يحتاج إلى أمر بالملازمة يدل على أمر آخر وهكذا يتسلسل. ملاك هذا الأمر ليس الحسن، ملاكه أهمية ورجحان المصالح الموجودة في الأحكام الواقعية المتزاحمة، هذا هو روح الحكم الظاهري. ملاكه الحكم ملاك الحكم الظاهري، وملاك الحكم الظاهري ملاك عبارة عن نفس الملاكات الواقعية الأولية، وأهمية النوع مثلا الإلزامي منها على الترخيصي أو بالعكس، إذا كان المجعول احتياط أهمية الإلزامي منها، إذا كان المجعول براءة أهمية الترخيص. فملاك هذا الحكم الشرعي المولوي الاستحبابي نفس ملاك الحكم الشرعي بوجوب بالاحتياط وجوبا لا استحبابا. هناك كان يقبل الأصولي أن الشارع مرزا كان يقبل أن الشارع يمكنه أن يأمر بإيجاب الاحتياط، ولم يكن يقول أن إيجاب الاحتياط شرعا محال، لأنه الاحتياط حسن عقلا وفي طول ملاك في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية فلا يمكن أن يؤمر بالأمر الوجوبي فيه. لماذا لم يكن يقول هذا الكلام هنا وكان يرى إمكان جعل إيجاب الاحتياط في الشبهة؟ لأن إيجاب الاحتياط لم يكن معلولا للحسن العقلي، لأن الحسن العقلي عند المرزاع حسن غير لزومي، فلم يكن معلولا للحسن العقلي، ولهذا كان يقبل المرزاع إمكان جعل إيجاب احتياط في الشبهات مع وجود حسن عقلي استحبابي للاحتياط. لماذا كان يقبل جعل الإيجاب؟ لأن الإيجاب لم يكن ملاكه الحسن العقلي، لأن الحسن العقلي ليس لزومي. إذا كان إيجاب الاحتياط إذن ملاكه شيء آخر واقعي، وهو أهمية مثلا الملاكات الواقعية أو أي شيء يجعله المرزى ملاكا للحكم الظاهري. فكما يجوز جعل حكم ظاهري وجوبي بالاحتياط تابعا لملاك للملاكات الواقعية لا للحسن، كذلك يمكن جعل حكم مولوي استحبابي للاحتياط تابع لا للحسن لتلك الملاكات الواقعية. وهذا الأمر بالاحتياط الاستحبابي الشرعي من هذا القبيل، لو أمرنا الشارع باستحباب الاحتياط
ليس هذا بملاك حسن الاحتياط ليقال هذا يلزم فيه محذور التسلسل، وإنما المحذور الموجود في تبعية الحكم العقلي للحكم الشرعي إذا كان الحكم العقلي في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية. بل هذا الأمر الشرعي بالاحتياط استحبابا كالأمر الشرعي بالاحتياط لزوما، من حيث نشوءه من الملاكات الواقعية، غاتنام الملاكات الواقعية تارة أهميتها لزومية فيجعل أمرا وجوبيا بذلك، أخرى أهميتها ورجحانها على الملاكات الترخيصية استحبابية بدرجة أخف فيجعل الأمر بالاحتياط استحبابا لا وجوبا. إذن فيوجد فارقان في المقام صغرويان، يعني يجعلان هذان الفارقان يجعلان محل الكلام ليس صغرا لتلك الكبرى، حتى لو قبلنا الكبرى، حتى لو قبلنا كبرى استحالة استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح الطولي لحكم مولوي شرعي في مورده هنا ليس موردا لتلك الكبرى لهاتين النقطتين وهذين الفرقين. الفرق الأول أن الموضوع لهذا الأمر الاستحباب الشرعي بينه وبين موضوع الحكم العقلي بالحسن عموم من واجه، وهنا لا يتم في تلك الكبرى. والموضوع والنقطة الثانية أن هذا الحكم لو جعل شرعا هذا الحكم المولوي ليس بملاك الحسن بل بملاك أهمية الأحكام الواقعية على الإلزامية على الترخيصية أهمية غير لزومية، أهمية بدرجة لا بدرجات لزومية، ولهذا المولى أمر بالاحتياط استحبابا. ولهذا يجوز حتى عند المرزاء أن يجعل الأمر بالاحتياط وجوبا لو كانت تلك الأهمية أهمية لزومية ولم يكن يستشكل فيه المولى فيه المرزاء. إذن جعل هذا الأمر الاستحبابي كجعل ذات الأمر الوجوبي، وهذا ملاكه الواقعي الذي هو الأهمية والرجحان للملاكات الإلزامية على الترخيصية باعتبارها أهمية أخف وأقل، لم يحمل المولى على أن يجعل إيجابا أمرا إيجابيا بل جعل أمرا استحبابيا. إذن فليس مثل هذا الأمر أمرا بنكتة الحسن لكي يلزم منه ذلك المحذور في مثل هذه الموارد، لا محذورة بدليل أن المرزى بنفسه أيضا يقبل جعل إيجاب الاحتياط الأمر المولوي الإيجابي كذلك الأمر المولوي الاستحبابي. هذا الوجه الأول.